الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالحج إلى بيت الله الحرام من أجل العبادات التي شرعها الله لعباده، وهو يحب من عباده أن يتقربوا إليه بما شرع لهم من هذه العبادات التي جعلها الله أنواعا. فالعبادات أنواع، وأعظمها أركان الإسلام: الصلاة، الزكاة، والصيام، والحج. هذه الشرائع العملية. يلاحظ إن هذه الفرائض الأربع ثلاثة أصناف: عبادات بدنية، عبادة بدنية كالصلاة والصيام، والقسم الثاني عبادة مالية وزكاة، والثالثة عبادة مالية وبدنية، لأن المال له أثر فيها، وهو الحج. فالحج عبادة بدنية مالية، وإن كان جانب البدن فيها أغلب، لكن في أكثر الأحيان يتوقف الحج على المال، ويشبه الحج في ذلك الجهاد في سبيل الله. ولهذا يذكر الله المال والجهاد بالنفس: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. وهكذا سائر العبادات على هذا المنوال: إما عبادة بدنية أو مالية أو هما معا. والحج حكمه أنه أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، فهو من أعظم الفرائض التي فرضها الله على عباده، فهو واجب بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. هذا هو أول الأحكام المتعلقة بالحج: معرفة حكمه بالنسبة للمكلفين، فهو واجب من أعظم الواجبات. فمن جحد وجوب الحج فهو كافر، جاحد لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، فهو من ضروريات الدين. والدليل على فرضه من الكتاب قوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن السنة أحاديث كثيرة، منها حديث ابن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وفي الحديث الآخر ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خطب فقال: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى عادها ثلاثا. فقال: لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت. وقد بين الله سبحانه وتعالى صفة هذه العباد في آيات من سورة البقرة وفي آيات من سورة الحج، وبين النبي صلى الله عليه وسلم تفصيل هذه الأحكام بقوله وبفعله. في حجة الوداع سنة العاشرة من الهجرة، فأول الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة هي نوع حج، فأعمالها هي بعض أعمال الحج. أعمال العمرة ما هو إيه؟ العمرة أعمال وإحرام وطواف وسعي وتقصير، وهذه كلها هي من أعمال الحج. ولهذا استدل بعض أهل العلم على وجوبها بالأدلة على وجوب الحج، لأنها نوع حج، لكن النصوص دلت على الفرق. وأتم الحج والعمرة لله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهم. قال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة. فهي وإن كانت أعمالها من جنس بعض أعمال الحج فهي عبادة لها أحكام تخصها وصفة تخصها. فأول الأحكام الإحرام، والميقات. فالمريد للحج أو العمرة أول الأحكام المتعلقة به هو الإحرام ومعرفة الميقات. أما الإحرام فمعناه نية الدخول في المسجد، ويجب أن يكون هذا في الميقات الذي وقته النبي عليه الصلاة والسلام لمريد الحج والعمرة، وهي المواقيت الخمسة: ذي الحليفة والجحفة وقرن المنازل وهو السير، ويلملم ميقات أهل اليمن، وذات عرق. هذه المواقيت الخمسة. فيجب على من أراد الحج والعمرة أن يحرم بما شاء منهما في ما مر به من هذه المواقيت، فلا يتجاوز الميقات إلا محرما. فإن تجاوزه وجب عليه أن يرجع ليحرم منه. قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج. فرض فيهن الحج يعني أوجب فيهن الحج، وإيجاب الحج بالإهلال فيه، بالإهلال بالحج. فإن من أهل بالحج أو العمرة وجب عليه، حتى وإن كان أصل وإن كان أصل ذلك تطوعا. فإن من أهل بالحج أو العمرة يعني أحرم بأحدهما وجب عليه. فلهذا يقول أهل العلم إن الحج والعمرة يجب بالشروع، يجب بالشروع، ولو لم يكن الحج واجبا. وإن كان أصله نافلة فإنه يجب بالشروع. ولا بد من إتمامه. يجب على من شرع في الحج والعمرة أن يتمهما لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. فهم منها السلف الصحابة والتابعون على وجوب إتمام الحج أو العمرة حتى ولو حصل ما يفسدهما يجب إتمامهما. فلا يمكن التحلل منهما ويعني لا يمكن رفضهما وقطعهما، بل لا بد من المضي إلا من حصل له حصر يمنعه من الإتمام فحكمه ما ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فإذا منع حصل الإنسان ما يمنعه من إتمام نزكه فإنه يهدي ويحلق أو يقصر ويتحلل، إلا أن يكون قد اشترط عند الإحرام بقوله صلى الله عليه وسلم لابنة عمه ضباعة بنت الزبير لما ذكرت أنها تريد الحج وهي شاكية فقال حجي واشترطي أن محلي حيث عبستني، فيقول المحرم اللهم محلي حيث عبستني، أو يقول إن حصل حابس تحللت، أو أي عبارة يعني يقصد بها هذا المعنى أنه إذا حصل له مانع يمنعه من إتمام النزك فهو يتحلل من نسكه، فمحلي حيث حبس. ولكن لا يعني هذا أن الإنسان إذا وجد مشقة أو وجد زحام يعتبر هذا حابسا، لا، حابس هو العائق الذي يؤدي إلى فوات النسك أو يؤدي يعني إلى تعطيل طويل. أما إذا كان يحتاج الانتظار ساعات أو أيام قليلة فإذا هذا الحابس. فمن أراد الحج أو العمرة ووصل إلى الميقات فإنه يفعل ما ينبغي للمحرم من التجرد بالنسبة للرجل، من التجرد الاغتسال ثم يهل بالحج. والإهلال يكون بالدخول في النزك بنية الدخول في النزك مع التلبية، ينبغي للإنسان أن يظهر ذلك، يظهر التلبية فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك عمرة مع النية، يصير بذلك محرما ويدخل بالعبادة. وما معنى محرم؟ معناه إنه دخل في حال تحرم عليه أمور وهي المحظورات. فالمحرم يحرم عليه ما لا يحرم على الحلال، وهو ما يسميه الفقهاء المحظورات، محظورات الإحرام، يعني الممنوعات بسبب الإحرام، الممنوع وهي ما يمنع منه المحرم. وهذه المحظورات حصرها العلماء بتسعة، لبس الثياب المعتادة ويعبر عنها الفقهاء بلبس مخيط، وهي التي نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل ما يلبس المعلم من الثياب، قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجري نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مثل الزعفران ولا الورس. وقال ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. فهذا أحد محظورات الإحرام. كل الملابس التي يعني تخاط على قدر البدن أو على قدر عضو من أعضائه فإنه ينهى المحرم عن لبسها. وهذا المحظور مختص بالرجل، أما المرأة فإنها تلبس ثيابها لأن من واجبها الاحتشام، ستر بدنها بل وتستر وجهها، لكن بغير النقاب، تستره بالغطوة والشيلة مثلا، تستر وجهها يعني بالخمار بالعباءة. المحظور الثاني تغطية الرأس، فلا يغطي المحرم رأسه كما هو معلوم، بقوله عليه الصلاة والسلام في الذي وقفته راحلته فمات فاغسلوه بماء وسد وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه، لا تغطوا رأسه ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ومن المحظورات الطيب كذلك لهذا الحديث. ومن هذه المحظورات حلق الشعر، شعر الرأس، بنص القرآن ولا تحلقوا رؤوسكم، وحلق سائر الشعر أو قصه بالقياس عند أهل العلم، قاس سائر الشعور على شعر الرأس، وكذلك الأظفار قاس العلماء على حلق شعر الرأس. ومن محظورات الإحرام قتل الصيد للآيات، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، الآية أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ومن ذلك عقد النكاح، أي من محظورات الإحرام عقد النكاح، فلا يجوز للمحرم أن يتزوج أو يزوج، فلا يقبل النكاح لنفسه ولا يعقده لموليته، لما في الصحيح عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، وفي رواية ولا يقصد. فنجد للمحرم أن يعقد النكاح، ولا يجوز العقد على محرمة، المحرمة لا يجوز العقد عليها حتى وإن كان وليها حلالا غير محرم، لا يجوز أن يعقد لها النكاح. ومن معذورة الإحرام في الوطء في الفرد، وكذلك المباشرة لقوله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فسر الرفث بالجماع ودواعيه القولية والفعلية، وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم يشمل العقد والوقت. فهذه جملة المحظورات التي تحرم بالإحرام، تحرم على المحرم. فإذا وصل المحرم نعم الإحرام إما أن يكون بحج أو بعمرة أو بحج وعمرة، وهي الأنساك الثلاثة المعروفة عند أهل العلم: الإفراد، قران، والتمتع. فمن قدم إلى مكة يريد النسك فإنه يخير إما أن يحرم بعمرة فيكون متمتعا، أو يريد الحج فقط، أو يريد الحج والعمرة، هو مخير بين الدخول في أحد الأنساك الثلاثة. كما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كنا بذي الحليفة منا من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة. فإذا قدم المحرم إلى مكة فإن كان متمتعا طاف بعمرته وسعى بين الصفا والمروة وقصر وفرغ حينئذ يفرغ من عمره. وهذا ما فعله أكثر الصحابة رضي الله عنه، فإنه عليه الصلاة والسلام لما قدم مكة أمر كل من كان معه بأن يجعلوا إحرامهم عمره، وأن يتحللوا إلا من ساق الهدي، ولم يسق الهدي إلا قلة. الرسول عليه الصلاة والسلام وبعض الصحابة فبقوا على إحرامهم. ولهذا قالت حفصة رضي الله عنها: ما بال الناس حلوا من عمرتهم ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال: إني قلدت هدي ولبست رأسي فلا أحل حتى أنحر. وقال لسائر الصحابة: من لم يكن معه هدي فليطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة وليقصر وليحلل. بهذا تنتهي العمرة. العمرة يحصل الخروج منها بهذا، بالطواف والسعي ثم التقصير. هذا في حق المتمتع وفي حق المعتمر في أي وقت. فإن العمرة ليس له وقت في أي شهر من السنة. فهذه أركانها وواجباتها: الإحرام والطواف والسعي. ومن واجباتها الإحرام من الميقات والحلق أو التقصير، لكن والحلق أفضل كما في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: يرحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين ثلاثا، وقال في الثالثة: والمقصرين. فعلم من هذا أن الحلاق أفضل من التقصير. ولكن من قدم متمتعا بعمرة في أشهر الحج وهو يريد الحج فالأفضل له التقصير لكي يبقى من شعره ما يحلقه يوم النحر، لأن المدة قريبة. فمن قدم في اليوم الخامس أو الرابع أو الثالث من الحجة أو السابع لو حلق لم يكن هناك ما يحلقه لحجه. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بالتقصير، فقال: وليقصر وليحلل. ثم إذا تحلل المعتمر فإنه يبقى حلال عادي، فيحل له كل ما حرم عليه بالإحرام إلى أن يحرم بالحج في اليوم الثامن من يوم الترويه. أما من كان مفردا أو قارنا ولم يفسخ. الآن نحن في مثل هذا الوقت، يعني من أحرم مفردا أو قارنا فإنه إذا قدم مكة وطاف وسعي، إن بدا له أن يحول إحرامه إلى عمرة ويصير متمتعا، وإن شاء مضى في نسكه واستمر على إحرامه لا حرج. ولا سيما ولله الحمد إن كثير من الناس يكون قد اعتمر في رمضان وفي قبل رمضان، فتيسر للناس يعني تيسرت للناس العمرة، فليعتمر بعض الناس المرات في السنة الواحدة. وقد قال الشيخ الإسلام ابن تيمية إنه بالاتفاق إن عمرة وحج بسفرتين أفضل من حج وعمرة في سفرة واحدة، هذا بالاتفاق. فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية، سمي يوم التروية لأن الحاج يروون الماء ليحملوه معهم في المشاعر، لأنه لم تكن هناك موارد ولا مياه موفرة، فيحملون الماء معهم في مدة تنقلهم في المشاعر من يوم من الثامن إلى أيام التشريق. ففي اليوم الثامن توجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى منى وأحرم المحلون الذين كانوا حلالا قد تحللوا من عمرتهم أو المقيمون بمكة، أحرم الجميع بالحج وقصدوا إلى منى. وهذا أول أعمال الحج الخاصة، يعني الإحرام الأول، الإحرام من الميقات، هذا حكم مشترك بين الحج والعمرة، والطواف بالبيت والسعي بين الصفا، هذا من الأحكام المشتركة بين الحج والعمرة، الطواف به. ونسيت أن أقول إن القارن والمفرد الذي مضى في نسكه نعم يطوف بالبيت ويسعى، لكن طوافه ذلك يعرف بطواف القدوم، فإنه عليه الصلاة والسلام طاف وسعى بين الصفا والمروة ولم يتحلل من نسكه حتى حل يوم النحر. فأول أعمال الحج الخاصة القصد إلى منى والإقامة فيها بقية اليوم الثامن وليلة التاسع. فأعمال الحج منها ما أشير إليه في القرآن، ومنها ما بينه عليه الصلاة والسلام بقوله وبفعله. فهذا النسك، أعني المبيت بمنى ليلة التاسع، هذا مما بينه النبي عليه الصلاة والسلام بفعله. ثم في صبيحة التاسع اليوم التاسع يذهب الحاج إلى عرفة أسوة بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لما أصبح وطلعت الشمس ذهب إلى منى، أعني ذهب إلى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بالأميرة فنزل بها حتى زارت الشمس، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذن للصلاة فصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا. فهكذا يسرع للحاج أن يفعل ذلك، فيشرع للحاج أن يصلي، أن يجمع بين الصلاتين ويصلي الظهر والعصر وقد كانت حجته يوم الجمعة فلم يخطب كخطبته في الحضر ولم يصل ولم يجهر في صلاة الظهر بالقراءة. ولهذا اتفق أهل العلم على أن المسافر ليس عليه جمعة، ولم يحفظ أنه عليه الصلاة والسلام صلى الجمعة في السفر، فالجمعة لا تشرع للمسافر. لكن إذا اتفق له اتفق للمسافر أن يكون في بلد وحضر الجمعة صحت منه، لكنها لا تجب عليه ولا تشرع له استقلالا. وبعد ذلك يقف الحاج بعرفة، والوقوف بعرفة هو الركن الأعظم من أركان الحج لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحج عرفة. وعلى باتفاق أهل العلم أن الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم، وهذا يتبين بأن من لم يدرك الوقوف لم يصح حجه. فمن جاء حاجا وفاته الوقوف فاته الحج، من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، ويفوت الوقوف بفوات وقته وخروج وقته، ووقته من زوال الشمس يوم التاسع على قول جمهور العلماء، اليوم يبدأ من زوال الشمس إلى طلوع الفجر يوم العاشر يوم النحر. فمن طلع عليه الفجر ولم يصل ولم يقف بعرفة فاته الحج. أقول له هذا الحكم عن الوقوف بعرفة أشير إليه في القرآن في قوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فقول أفضتم من عرفات دليل على أن الوقوف بعرفة نسك من أنساك الحج. وقد وقف النبي عليه الصلاة والسلام عند الصخرات التي عند جبل عرفة وقال للناس وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، فبها توسعة فعرف كلها موقف، عرف بحدودها المعروفة التي يعرفها أهل العلم وأهل الخبرة، وقد وضعت لها حدود الآن بعد يعني ما تيسرت الأسباب ودعت الحاجة إلى رسم حدود، لأنه مع الكثرة كثرة كان الناس قلة في وسط عرفة، لأن عرفة واسعة فكان الحجاج قليل في وسطها. لكن بعدما يعني كثر الناس وكثر الحج صار من الضروري يعني وضع معالم وعلامات تعرف بها حدود عرفة حتى لا يغلط الناس فيقف خارجها. ومع ذلك من الناس من لا يهتم ولا يبالي ولا يتثبت من معرفة الموقف ومن الدخول في الموقف، فهذا مما يجب أن يتنبه له الحاج. فلو وقف خارجها وعرف أنه وقف خارج عرفة لم يصح حج. فالوقوف بعرفة هو الركن الأعظم، فمن لم يقف بعرفة لم يصح حجه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لعروة بن المضرس لما يعني انتهى إليه وهو بمزدلفة وهو صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة، ذكر له عروة أنه يعني ما ترك جبل إلا وقف عنده يقول أكللت راحلتي وأتعبت نفسي وما تركت جبلا إلا وقفت عنده. فقال عليه الصلاة والسلام: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك أية ساعة من ليل أو نهار فقد تم حده وقضى تفته. ومعنى تم حده يعني أدرك الحج، وإلا فالحج باقي لكنه أدرك الحج. وقد وقف بعرفة قبل ذلك أية ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. ثم من أحكام الوقوف أنه لا بد من الوقوف بعرفة إلى الغروب، لأنه هكذا وقف النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه وقف بعرفة ولم يزل واقفا بها حتى غربت الشمس وغاب القرص وذهبت الصفرة فدفع إلى مزدلفة. فكيف مع ذلك يقال إنه يجوز للحاج أن يدفع قبل الغروب والرسول لم يدفع قبل الغروب وخالف المشركين؟ فإن المشركين كانوا يدفعون قبل الغروب ولم يترخص أحد في الدفع قبل الغروب مع مسيس الحاجة إلى ذلك، يدرك النهار ويقطع المسافة نهارا، ومع ذلك يعني لا يعلم أن أحدا تقدم ودفع قبل الغروب ولا طلب ذلك. فالصواب وجوب الوقوف، أنه يجب على الحاج أن يقف بعرفة حتى تغرب الشمس أسوة بالنبي عليه الصلاة والسلام. ثم إنه عليه الصلاة والسلام حج أداء للفريضة ومعلما للناس، كما قال تعالى: بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. فما فعله عليه الصلاة والسلام في حجته هو بيان لمجمل قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فدفع من عرفة إلى مزدلفة، ومزدلفة تسمى المشعر الحرام وتسمى جمع والمزدلفة، وقد دل القرآن على هذا النسك، أعني نسك الحصول في مزدلفة في تلك الليلة. قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. اذكروا الله عند المشعر الحرام، والمشعر الحرام اسم لكل المزدلفة واسم لجبل هناك مخصوص اسمه المشعر. فإنه عليه الصلاة والسلام لما صلى الفجر قال جابر: أتى المشعر. فوقف عنده وهلل وكبر صلى الله عليه وسلم حتى أسفر جدا، ثم دفع إلى منى. دفع إلى منى ولقطت له سبع حصيات، فسار ومضى حتى أتى جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات. وهذا أول أنساك ذلك اليوم، أول العبادات المشروعة في يوم النعر رمي جمرة العقبة. ثم قصد صلى الله عليه وسلم إلى المنحر فنحر بدنه التي أهداها، فقد أهدى 100 بدنة، وأشرك عليا في هديه، فنحر عليه الصلاة والسلام هديه، نحر منها 63 وترك الباقي لعلي رضي الله عنه. ثم دعا بالحلاق فحلق رأسه وقسم شعر رأسه على بعض أصحابه، وكان من عادة الصحابة أنهم يتبركون بآثار دماء وضوئه وبريقه الشريف وبشعره وبثيابه، لأنه مبارك صلى الله عليه وسلم، بدنه مبارك، وكان يقرهم على ذلك. وليس ذلك إلا له، على الصحيح أن هذا من خصوصياته، فلم يكن من عادة الصحابة بعد رسول الله أن يتبركوا بأحد منهم مهما كان فضله، وأفضلهم أبو بكر، ولم يكن يفعلون شيئا من ذلك معه. ثم أفاض صلى الله عليه وسلم إلى البيت فطاف به ورجع إلى منى. فهذه مناسك ذلك اليوم: الرمي، رمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الإفاضة، الطواف بالبيت. فمن كان من الحجاج فطاف وسعى أول مقدمه فإنه لا سعي عليه، إلا المتمتع على الصحيح أن عليه سعي، أن عليه سعيا آخر لحجه. وأما القارن والمفرد فإذا كان قد سعى مع طواف القدوم فلا سعي عليه. فالمتمتع إذن يجب عليه طواف وسعي لعمرته كما تقدم، وعليه طواف وسعي لحجه. فطواف الإفاضة إذن واجب على كل حجاج، المتمتع منهم والقارن والمفرد. طواف الإفاضة هو أحد أركان الحج التي لا يتم الحج إلا بها. فتعقل أن أركان الحج الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك، الوقوف بعرفة وهو الركن الأعظم، الطواف بالبيت لقوله تعالى: ثم ليقضوا تفدهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وأما السعي فقد اختلف العلماء في حكمه، فقيل ركن وقيل واجب وقيل سنة، والنظر يتردد، لا ريب أنه إما واجب وإما ركن. فإذا قلنا إنه ركن لم يتم الحج إلا به، ولا تتم العمرة إلا به. وإذا قيل إنه واجب فإنه ينجبر بدم، وهو اختيار الموفق ابن قدامة رحمه الله وجماعة من أهل العلم. والقول بالركن هي قول قوي، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك السعي، ولا تركه أحد من الصحابة، ولا ترخص أحد في تركه. وهذه الأنساك الأربعة قلت منها ما ذكر في القرآن في الجملة، في قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وقوله سبحانه وتعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فذبح الأنساك جاء ذكرهم في القرآن، فيشمل كل ما شرع من الذبائح. وقال سبحانه وتعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وبعد هذا اليوم من فعل هذه الأنساك المذكورة: الرمي والحلق والتقصير والنحر والطواف فقد حل من إحرامه حلا تاما. وأما الحل التحلل الأول الذي يسميه الفقهاء التحلل الأول فإنه يحصل برمي الجمرة, وقيل برمي الجمرة والحلق أو التقصير. والتحلل الأول يحل فيه كل ما حرم بالإحرام إلا النساء, فهذا هو التحلل الأول. وأما التحلل الثاني وهو الحل التام فيحصل بفعل هذه الثلاث: الرمي والحلق والتقصير والطواف بالبيت, وكذلك من تمام التحلل السعي بالنسبة لمن عليه سعي. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أمر الناس بالتحلل من يعني من إحرامهم أمرهم بالطواف والسعي ثم التقصير, فيحصل التحلل التام بفعل هذه الثلاثة: الرمي فالحلق أو التقصير فالطواف بالبيت. ويبقى بعد ذلك من أعمال الحج أعمال اليوم الأيام الثلاثة أيام التشريق, وهي المذكورة في قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. الأيام المعدودات هي أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من الحجة. وهذه الأيام يشترك في فضلها المسلمون في جميع الأصقاع, فإن سائر أهل البلدان يشاركون الحاج في الذكر وفي ذبح القرابين, فإن الله شرع لسائر المسلمين في سائر البلاد الأضاحي, وشرع للحجاج الهدي.
Thank you. Thank you.
فأركان الحج المشهور هي الأربعة: الإحرام، الوقوف بعرفة، والطواف بالبيت أي طواف الإفاضة، والسعي. وأشرت لكم إلى ما فيه من خلاف. والواجبات: الإحرام من الميقات لابد منه كما تقدم، والوقوف بعرفة إلى الغروب، والمبيت بمزدلفة، المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، ورمي الجمار، وطواف الوداع، ورمي الجمار أو التقصير. فهي تبع: الإحرام من الميقات، وقوف بعرفة إلى الغروب، المبيت بمزدلفة، المبيت بمنى، رمي الجمار، حلقة والتقصير، وطواف الوداع. هذه سبعة. فأما الوقوف بعرفة فقد علمنا أنه لا بد منه، وأن من لم يدرك الوقوف بعرفة فاته الحج. وأما طواف الإفاضة فإنه لا يتم الحج إلا به، فمن تركه وسافر وجب عليه، وجب أن يرجع إليه ليطوف ولا ينتبه بدم. وأما الواجبات فمن ترك شيئا منها فعليه دم، يعني يذبح هديا في مكة ويكون جبرانا عما ترك من هذه المناسك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده.